والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. قال السيد الماتم رحمه الله: يجب ستر العورة في حال التخلي بل في سائر الأحوال. أن هذا الذي ذكره إنما فيه حكمان: الحكم الأول وجوب ستر العورة، الحكم الثاني حرمة النظر إلى عورة الغير. فحينئذ إذ السيد رحمه الله ذكر الأول وهو وجوب ستر العورة عن الناظر المحترم، ويترتب عليه أيضا حكم آخر وهو حرمة النظر إلى العورة، فهو يجب على الإنسان ستر عورة، ويجب على الغير أيضا حفظ النظر، يحرم عليه النظر إلى العورة. على أي حال، أن الذي ذكره رحمه الله لا ريب ولا إشكال فيه، بل هو من الضرورات الدينية ومما يدل عليه الحكم العقل أيضا، فإن كشف العورة وعدم سترها من أهم ما يوجب الفتنة والافتتان، والعقل يحكم بسد هذا، فلا ريب ولا إشكال من هذه الناحية، هو ضروري مورد إجماع المسلمين، وتدل عليه النصوص من الكتاب والسنة. ومن الكتاب قوله تبارك وتعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم. هذه الآية تشير أولا إلى وجوب حفظ النظر، حفظ وحرمة النظر إلى عورة الغير، قل للمؤمنين أن يغضوا أبصارهم. الحكم الثاني: ويحفظوا فروجهم. والمراد من الحفظ هو الأعم من النظر واللمس وغيرهما مما يوجب الاستلذاذ، فإن كل ما يوجب استلذاذ وإثارة الشهوة البغيضة إنما يجب على المؤمنين حفظه، فالحفظ لا يختص بخصوص النظر ولا يختص بخصوص اللمس وغير اللمس، فإن هذا يشمل جميع ذلك. فمن قال بأن هذه الآية مختصة بخصوص اللمس والجماع فليس الأمر كذلك، بل إن الحفظ أعم من النظر واللمس وغيرهما مما يوجب الاستلذاذ، التي الاستلذاذ هو محرم مما يوجب إثارة الفتنة. ويرشد إلى هذا العموم فما ذكر في رواية من الروايات من أن الحفظ مختص بخصوص حفظ النظر، هذا من باب ذكر أحد المصادق لا من باب معنى الآية، فقد ورد في مرسلة الصدوق في هذه الآية أن الإمام قال بأن كل حفظ وارد في القرآن يراد منه الجماع إلا هو الزنا، إلا هذا أن المراد منه خصوص حفظ النظر، فهذا تفسير بأحد المصادق لا أن يكون تفسير للآية مختصة بخصوص هذا، فالحفظ أعم من ذلك. نقرأ الرواية حتى مرسلة الصدوق قال: سئل الصادق عليه الصلاة والسلام عن قول الله عز وجل: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم، قال عليه الصلاة والسلام: كل ما كان في كتاب الله من ذكر حفظ الفرج فهو من الزنا، أي يحفظ من الزنا، إلا في هذا الموضع فإنه للحفظ من أن ينظر إليه. فإن هذه الرواية إنما تشير إلى مصداق من مصادق الحفظ، باعتبار أن النظر إلى العورة إنما هو من أهم موجبات الاستلذاذ، إنما هو من أهم ما يوجب إثارة الفتنة. ولذلك الآية الشريفة تشير إلى أمر دقيق أيضا، وهو قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، فإن النظر مما يوجب حفظه، ترك النظر مما يوجب حفظ الفرج، أن النظر مما يوجب الانحلال الخلقي، مما يوجب إثارة الشهوة البغيضة، فالآية الشريفة تشير إلى أمر دقيق، ارتباط بينهما، أنه يغض البصر فيحفظ بغض البصر الفرج أيضا، وإذا لم يغض البصر يترتب عليه عدم حفظ الفرج حينئذ، لأن النظر من أهم ما يوجب الاستلذاذ وإثارة الشهوة البغيضة ويوجب الانحلال الخلقي حينئذ. فالآية تشير إلى معنى عام وهو حفظ الفرج من اللمس والنظر وغيرهما، وإذا ذكرت في هذا المرسلة خصوص حفظ النظر والبصر هذا من باب ذكر أحد المصادق لأهمية هذا بالنسبة إلى الكتاب، وغير هذه الآية من الآيات التي تدل على حفظ البصر حينئذ، وجوب حفظ ستر العولة وحرمة النظر. ومن السنة روايات يدعى تواترها، فهو لكثرتها إنما تكون متواترة، فلا حاجة لذكر أسانيدها، وإن كانت بعضها معتبرة من حيث السند. من جملة تلك الروايات نقرأ بعضها، منها صحيح حديث عن الصادق عليه الصلاة والسلام: لا ينظر الرجل إلى عورة أخيه، فإن هذه حرمة النظر إلى عورة أخيه، وهو يدل على ستر العورة حينئذ. ومنها معتبرة رفاعة عن أبي عبد الله عليه الصلاة والسلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل الحمام إلا بمئزر. جعل ستر العورة من لوازم الإيمان، فإن لوازم الإيمان كثيرة منها ستر العورة، فيكون واجبا حينئذ، كشف العورة حرام، فستر العورة من لوازم الإيمان لا يختص. وهذه الرواية وإن وردت في الحمام، لكنما الحمام لما كان مما يوجب المظنة للنظر غالبا ذكر ذلك، وإلا لا يختص بخصوص الحمام. كما أنه ليس المئزر مقدمة للاغتسال، وإلا لو قلنا بأن حفظ المئزر مقدمة بطل الغسل إذا لم يكن مع المئزر، مع أنه لم يكن كذلك، فليس ذلك إلا لوجوبه النفسي أو أنه حرمة النظر إلى الغير، فجعل وجوب ستر العورة من لوازم الإيمان، فهذا يدل على الوجوب. وإنما كان الحكم بالحمام لأن الحمام غالبا ما يقع فيه النظر حينئذ من هذه الجهة، ولم يكن شد المئزر مقدمة للاغتسال، وإلا لو كان شد المئزر مقدمة للاغتسال لكان الاغتسال بدون المئزر باطلا، مع أنه لم يكن كذلك، إذ ورد في رواية أخرى يدل على الاغتسال بدون المئزر وصحة الغسل بدون المئزر. وهذه الرواية هكذا. صحيح الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه الصلاة والسلام عن الرجل يغتسل بغير إزار حيث لا يراه أحد، قال عليه الصلاة والسلام: لا بأس. فنستفيد من هذه الصحيحة أن الاعتزار ليس مقدمة للاغتسال، وإلا إذا كانت مقدمة وجب بطلان الاغتسال حينئذ. هذا ما يذكر. فحينئذ الحمام من ذكر بعض المصادق لأن الحمام مظنة النظر غاربا، وأن شد المئزر ليس مقدمة للاغتسال، وأن المئزر وشد المئزر من لوازم الإيمان، فيدل على الوجوب. ومنها صحيح ابن أبي يعفور قال: سألت أبا عبد الله عليه الصلاة والسلام: أيتجرد عند صب الماء ترى عورته، أو يصب عليه الماء، أو يرى هو عورة الناس؟ قال عليه الصلاة والسلام: كان أبي يكره ذلك من كل أحد، فإنه في جميع الصور هذا يكرهه، ولا بد أن نحمل الكراهة على الحرمة بقرينة الروايات الأخرى، وليس المراد من الكراهة في إصلاح الروايات الكراهة المصطلحة التي حدثت بعد صدور الروايات. فهذه الرواية مثل تلك الروايات يحرم حينئذ، هذا هو. ومنها تلك الروايات التي وردت في جملة كثيرة: عورة المؤمن على المؤمن حرامون، أن هذه العورة حرامون، حرام النظر إليها، حرام كشفها أمام الغير أيضا. هذه الروايات وردت في هذا الموضوع كما وردت في الغيبة أيضا، ذكروا في باب الغيبة أن غيبة المؤمن حرام، كشف سره حرام، كشف معايبه حرام، واستدلوا بهذه الروايات: عورة المؤمن على المؤمن حرام. إذ وردت روايات متعددة تفسر هذا بالغيبة، هذه الروايات هي روايات كثيرة يفسر الإمام عورة المؤمن على المؤمن حرام بالغيبة، وهذه الروايات هكذا. قال: منها رواية عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه الصلاة والسلام قال: سألته عن عورة المؤمن على المؤمن حرام، فقال: نعم. قلت: أعني سفليه؟ فقال: ليس تذهب حيث تذهب، إنما هو إذاعة سره، يعني غيبته. ففسر الإمام عورة المؤمن على المؤمن حرام بحرمة الغيبة، هذا هو. ومنها رواية زيد الشحام عن أبي عبد الله عليه الصلاة والسلام في عورة المؤمن على المؤمن حرام قال: ليس أن ينكشف ويرى منه شيئا، إنما هو أن يزري عليه أو يعيبه، فإن هذا هو المراد منه. ففسر الإمام هذا الحديث عورة المؤمن على المؤمن حرام بالغيبة والإزراء عليه. فحينئذ إذا قلنا بأن هذا المطلقات الواردة عورة المؤمن على المؤمن حرام، إذا قلنا بأنها مختصة بالغيبة فخرجت عن موضوع بحثنا. بحثنا عورة المؤمن سفليه حرام، بمعنى حرمة النظر وحرمة ووجوب الستر، وليس المراد، وهذه الروايات لا تشمل ذلك. ولكن الصحيح أن هذه الروايات لها من العموم ما يشمل حفظ غض النظر أي السفلين والغيبة حينئذ، حرمة كشف العورة وحرمة الغيبة كلاهما. وإنما جعل غيبة المؤمن مثل عورته حينئذ، فيحرم كشفه ويحرم النظر إليه، فإنما هو ذكر لأحد المصادق. ويدل على أن هذه الروايات لها من الإطلاق والعموم ليشمل وجوب حفظ ستر العدو عورة وحرمة كشفها والغيبة أيضا، تلك الرواية التي وردت في تفسير ذلك أيضا، هذه الرواية هكذا. رواية حنان بن سدير عن أبيه قال: دخلت أنا وأبي وجدي وعمي حماما بالمدينة، فإذا رجل في البيت المسلخ، فقال لنا: من القوم؟ فقلنا: من أهل العراق. فقال: من أي العراق؟ قلنا: كوفيون. قال: مرحبا بكم يا أهل الكوفة، أنتم الشعار دون الدثار. ثم قال: ما يمنعكم من الأزر؟ فإن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: عورة المؤمن على المؤمن حرام. فطبق هذه الآية هذا الحديث على المورد، إذ كانوا بغير إزار فطبقه. قال: فبعث إلى أبي كرباسة فشقها بأربعة، ثم أخذ كل واحد منا واحدا، ثم دخلنا في الحمام، فسألنا عن الرجل، فإذا هو علي بن الحسين ومعه ابنه محمد بن علي عليهم الصلاة والسلام. فهذه الرواية تفسر أن عورة المؤمن على المؤمن حرام الوارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها تشمل كشف العورة وتشمل الغيبة أيضا،
فتلك الروايات تبين بعض المصادق، وهذه الرواية تبين المصداق الآخر، وهو عورة المؤمنة وجوب الحفظ. والسبب في ذلك أن هذه ما يمكن تفسيرها عورة المؤمن بالغيبة في المقام، إذ إرسال الإمام كرباسة ثم وجودهم في الحمام الذي هو مظنة كشف العورة حينئذ مما ينص على أن هذه الرواية في خصوص السبلين وليس المراد منه الغيبة. فنستفيد من هذه الروايات مجموعها أنه يجب حفظ العورة عن الناظر الغورة، ستر العورة عن الناظر المحترم، ويحرم النظر إلى عورة الغير، فالحكم لا إشكال فيه، وإنما الكلام في بعض الخصوصيات سيأتي بيانها.